أيامنا تمضي ونمضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وعى وذاك من تقع عشدها، والكل يسعى لاستدامة مدها. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع اللقاء الثاني في كلامي عن موقعة الأرك. في اللقاء السابق، وأختصر ما قلته في اللقاء السابق حتى يعني تتتابع الأحداث. في اللقاء السابق رأينا أن الخليفة عبد المؤمن ابن علي توفاه الله سبحانه وتعالى، ورأينا أن الفضل في قيام دولة الموحدين من الناحية العملية واقعا على الأرض ترجع إلى عبد المؤمن ابن علي، أما التنظير فقد رأيناه قبل ذلك فيرجع إلى ابن تومر. بعد أن توفي عبد المؤمن تولى من بعده ابنه يوسف، ثم تولى من بعد يوسف ابنه يعقوب. يعقوب تولى خلافة دولة الموحدين من عام 80 بعد 500 إلى العام 95 بعد 500 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه تولى الحكم لمدة 15 سنة. وكانت الفترة هو تولى، وكان عمره وقت أن تولى الحكم 24 عاما، 25 عام. الفترة التي تولى فيها يعقوب وهو في كتب التاريخ يسمى بالمنصور الموحدي، وسموه بالموحدي حتى يميز عن المنصور من بني مرين كما سيأتي معنا بإذن الله رب العالمين. منصور الموحدي، الفترة التي تولى فيها المنصور الموحدي هي تعتبر هي هذه الفترة هي العصر الذهبي لدولة الموحدي، فقد تميز المنصور الموحدي بسمات عظيمة جدا، وهو يعد بحق أحد أفضل من هو أفضل من تولى خلافة الموحدين، وهو من أفضل الشخصيات في تاريخ الإسلام الذين تولوا الحكم. فكان المنصور ورعا تقيا زاهدا محبا للعلماء فقيها حافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي بالناس إماما الصلوات الخمس في المسجد، فكان لا يجلس في قصره فيصلي فيه، وإنما يخرج إلى المسجد الجامع ويصلي هو الإمام الصلوات الخمس بالمصلين، وكان يتولى النظر في أمور الفقراء والمساكين بنفسه، وكان يتولى بنفسه توزيع الزكوات والصدقات على الفقراء والمساكين، وكان محبا للعلم، وكانت له مجالس مع العلماء، وكان يقرب العلماء ورفع أهل الحديث، وكان محبا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان يعني يميل بل يعتنق على الأدق مذهب ابن حزم الظاهري، لكن لم يفرضه على الناس، وكان يبجل ابن حزم الظاهري، حتى أنه لما مر على قبره وألقى السلام عليه فقال: إن الناس عيال في الفقه على ابن حزم الظاهري. طبعا هذا كلامه عن علماء المغرب وعلماء الأندلس. وأخذ بالشورى على عكس سابقي، يعني كان ابن تومرت المؤسس لا يأخذ بالشورى وينفرد بالرأي، وعبد المؤمن لا يأخذ بالشورى وينفرد بالرأي، ويوسف لا يأخذ بالشورى وينفرد بالرأي، لكن المنصور أخذ بالشورى وكان يشاور في الحقيقة في كل أموره، كما سيأتي معنا في المعركة بإذن الله رب العالمين. وهو أول من قال ببطلان ما ادعاه ابن تومرت. نحن قد رأينا قبل ذلك أن ابن تومرت ادعى أنه المهدي المنتظر، وادعى أنه الإمام المعصوم. عبد المؤمن ابن علي لم يدعي ذلك، لكنه لم ينفي ذلك عن ابن تومرت. ويوسف كذلك هو والد يعقوب لم يدعي ذلك، لكنه لم ينفي ذلك عن ابن تومر. فالمنصور الموحدي هو أول الخلفاء الذين قالوا إن ما قاله ابن تومر هو من الخرافات والأباطيل، فهذا يحسب للمنصور الموحدي. كما ومع ذلك فالرجل كان ينظر إلى البلاد وإلى العباد، وأقام الحدائق وأقام المستشفيات وأقام المساجد، وأنشأ مدينة الرباط وسماها رباط الفتح. فكان العمران في عهده مزدهرا، إضافة إلى رفعه لراية الجهاد في سبيل الله. ابن تومر معذرة المنصور الموحدي شغلته الثورات التي قامت على دولة الموحدين في بلاد المغرب العربي، شغل بها جدا، فكانت ثورات منتشرة، وكانت أكبر هذه الثورات هي ثورة بني غاني الذين كانوا يريدون عودة دولة المرابطين، وكانوا يدعون إليها ويدعون للخلفاء العباسيين في بلادهم وعلى منابرهم. فكانت ثورة بني غانية من أشد الثورات التي واجهت المنصور الموحدي. شغل المنصور بقمع هذه الثورات في بلاد المغرب، وترك الأندلس، وقد كانت هناك هدنة ما بين ملك قشتالة الفونس الثامن وما بين المسلمين، لكن استغلت مملكة البرتغال ومملكة قشتالة وغيرها من الممالك النصرانية الشمالية انشغال المنصور الموحدي بثورات المغرب العربي، فاعتدوا على بلاد المسلمين وأسروا الرجال وسبوا النساء، واعتدوا وصلت اعتداءاتهم إلى إشبيلية، وصلوا حتى إلى الجزيرة الخضراء. وكان المنصور الموحدي يسمع هذه الأخبار، لكنه كما قلت كان منشغلا بالثورات التي كانت في بلاد المغرب العربي. خرج المنصور إلى مواجهة ثورة بني غانية، فخرج بنفسه على رأس الجيش. ولما وهو في الطريق جاءته الأخبار عن ألفونس الثامن أنه يعتدي على بلاد المسلمين في الأندلس، وأنه نقض المعاهدة التي كانت بينه وبين المسلمين. قيل المعاهدة انتهت، وقيل بل نقضها، نقض المعاهدة، وأرسل رسالة تهديد إلى المنصور الموحدي، يقول له في هذه الرسالة: إن لم تأتي إلينا في الأندلس أرسل إلينا السفن لنعبر إليك في بلاد المغرب العربي وفي مكان إقامتك وفي بلادك لنقضي عليك ونقاتله. هذه الرسالة، هذه رواية وردت فيما سنراه الآن. في رواية أخرى أن ألفونس الثامن ملك قشتالة أرسل من أجل أن يجدد الهدنة بينه وبين المنصور الموحدي، لكن الأنباء كانت ترامت إلى المنصور الموحدي أنه يعتدي على بلاد المسلمين، وأنه يعتدي على حصون المسلمين، وأخذ الكثير من الحصون. فعلم المنصور أنه يخادع، يريد أن يمدد الهدنة من أجل أن يخدع المنصور الموحدي. فهذه الرواية تقول أنه طرد رسول ملك قشتال. والرواية الأولى التي ذكرتها أنه أرسل ألفونس الثامن رسالة تهديد ووعيد إلى المنصور الموحدي. هذه الرسالة جاءت إلى المنصور الموحدي وهو في طريقه لمواجهة ثورة بني غانم، فوقع بين أمرين، أو بين شقي رحى كما يقال في المثل، وقع بين أمرين: هل يواجه ثورة بني غانية الخطيرة جدا على دولة الموحدين، أم أنه يرجع ويواجه ألفونس الثامن الذي أرسل إليه يهدده وعاث في بلاد المسلمين فسادا. حقيقة شاور في هذه المسألة وفي هذا الأمر، وكما قلت أنه أقام الشورى على عكس سابقي، ووصل بعد المشورة إلى أن الأولى والأفضل والمتحتم عليه أن يذهب إلى ألفونس الثامن، ذلك الذي يقتل ويسبي من المسلمين ونساء المسلمين، فهو الأولى، فهو الأولى، وأن يولي أحد القادة الكبار مسؤولية مواجهة ثورة بني غانية في المغرب العربي. هو كان يميل إلى هذا الرأي، يميل إلى هذا الرأي، فأخذ به وعاد وأمر بالاستعداد وبتجهيز السفن وبتجهيز الجنود للعبور، عبور المحيط إلى بلاد الأندلس. وبالفعل جهز الجيش سريعا، وعبر المنصور الموحدي بنفسه إلى بلاد الأندلس. وصل إلى بلاد الأندلس وأخذ طريقه إلى إشبيلية، وأقام بإشبيلية 15 يوما يشاور ويرى الأوضاع على الأرض، وهذا من ذكائه. فلو أنه عبر مرة واحدة وذهب إلى القتال دون أن يعرف القوة على الأرض وأماكن تواجد ألفونس الثامن وجيوش ألفونس الثامن، فهو جلس لمدة أسبوعين يجمع الأخبار عن جيوش النصارى. بعد الأسبوعين تحرك من إشبيلية إلى قرطبة. فبعد قرطبة لم يقم بها كثيرا، وتحرك بعد ذلك إلى مدينة قشتالة، إلى المدينة نفسها. يعني هو لم ينتظر أن يهاجمه ألفونسو الثامن في قرطبة أو في إشبيلية، وإنما تحرك بنفسه إلى بلاد ألفونس الثامن إلى قشتال. علم ألفونس الثامن أن المنصور الموحدي يتحرك بجنوده إلى قشتال، وهو كان أرسل الرسائل والرسل إلى باقي الممالك النصرانية الشمالية كاليون وأرجون وغيرها ونافار، أرسل إليهم أن يأتوا إليه بجيوشهم للقضاء على المسلمين وعلى الموحدين في بلاد الأندلس. لكنه لما علم أن المنصور الموحدي في طريقه إلى قشتالة فإنه تعجل وخرج ولم ينتظر الملوك الآخرين والأمراء الآخرين، وخرج مغطرا بقوته وبكثرة جنوده، ولم يكن محتاجا إلى جنود آخرين لأنه كان معه عدد كبير، قدرته بعض الروايات فوق 200,000، ولم يكن يحتاج إلى المدد من الأمراء الآخرين. اغتر بقوته وبأنه انتصر في عدة معارك على المسلمين في الأندلس، فكلما دخل معركة في حصن من الحصون أو في ثغر من الثغور فإنه ينتصر فيه. لا شك أن الإنسان عندما يتحرك في خطوات مستقبلية فإنه يبني على الخطوات السابقة، هذا يعني معروف، فإنه بنى على ذلك أنه ينتصر دائما وأن معه العدد الكبير من الجنود، فتعجل حتى لا يدخل المنصور الموحدي إلى بلاده إلى قشتالة، وخرج بجنوده الذين وصف كثرتهم المؤرخون الإسلاميون فقالوا كانوا كالبحر الزاخر وكالليل الدامس، أسرابا تتلو أسرابا وأمواجا تتلو أمواجا، يعني كان العدد كبيرا جدا. واغتر بذلك وكلهم يرتدي الحديد، وتحرك وعسكر في موقع المعركة وهو الأرك. فموقع الأرك هذا الذي عسكر فيه هو على الحدود يعني ما بين بلاد المسلمين وما بين قشتالة عسكر فيه ألفونس الثامن بجنوده منتظرا أن يأتي إليه المنصور الموحدي بجيشه وبجنوده. منصور علم أن ألفونس الثامن عسكر في الأرك فشاور وجلس كما قلت، كان يأخذ بالشورى على عكس السابقين من بلاد الموحدين، فجلس للمشورة قال أشير علي ماذا نفعل، خطة وغير ذلك. فقال له ابن الصناديد وكان من كبار قادة الأندلس، فأشار عليه أو قال له عن خطة مشابهة لخطة يوسف ابن تاشفين في الزلاقة، وهي أن يقسم الجيش إلى أقسام، إلى ميمنة وإلى ميسرة وإلى مقدمة وإلى ساقة، وأن يتأخر هو عن الجيش تماما كما فعل يوسف في الزلاقة، أن يتأخر هو عن الجيش ولا يدخل إلى المعركة بالقوة التي معه إلا إذا احتاج الجيش إليه. بمعنى لو انتصر المسلمون وهو يراقب فخير وبركة، إن لم ينتصر المسلمون فيكون هو القوة التي تأتي بالمدد إلى المسلمين فترفع روحهم المعنوية مرة ثانية لو أنهم وجدوا الهزيمة في أول الأمر ووافق على هذه الخطة. وأقام الجيش الإسلامي قريبا من موقع المعركة في قبيل المعركة. رأى كان يقيم الليل، فكما قلت كان المنصور عابدا من العباد الكبار وعالما، فكان يقيم الليل، وبعد قيامه للليل رأى رؤيا، نام فرأى رؤيا أن بابا من السماء يفتح، وأنه ينزل منه رجل يرتدي ملابس بيضاء ويحمل راية خضراء. فسأله: من أنت؟ قال: أنا ملك من السماء أبشرك بنصر الله سبحانه وتعالى. لا شك أن هذه رؤية صادقة، ومسألة الرؤى هذه يعني النبي عليه الصلاة والسلام بين أن هناك رؤى صادقة. ففي حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: لم يبق من النبوة إلا المبشرات، يراها الرجل الصالح. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الحسنة يراها الرجل الصالح، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك في حديث أنس رضي الله عنه أيضا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرؤيا الحسنة جزء من 46 جزءا من النبوة. فهناك رؤى حسنة، وليس كل ما يراه الإنسان في نومه يكون من الرؤى، بل إن غالب ما نراه في نومنا هو حديث النفس الذي نحدث به أنفسنا بالنهار، وما يأتي به الشيطان من تخويف ومن تحزين. إنما الرؤى الصادقة هذه يعني قليلة ونادرة، في وخاصة يعني قليلة ونادر. نعم، فرأى هذه الرؤيا الصادقة فاستبشر خيرا. وهذه الرؤيا التي رآها المنصور الموحدي لعلها تذكركم كما ذكرتني بالرؤيا التي رآها أبو العباس القرطبي ذلك العالم الجليل في ليلة موقعة الزلاق، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه وبشره ببشارتين: بشره بنصر المسلمين في موقعة الزلاقة، وبشره من أنه سيموت شهيدا في هذه المعركة. فقص أبو العباس هذه الرؤية على يوسف ابن تشفين، وأيضا استبشروا بهذه الرؤية. فهذه مبشرات، لكن هل يعتمد عليها؟ يعني هل جلس يوسف بن تشفين لما أخبره أبو العباس القرطبي بأن النبي عليه الصلاة والسلام يبشرهم بالنصر، هل جلس مكانه ولم يأخذ بالأسباب وقال سننتصر؟ لا، ليس هذا من الشرع ولا من العقل، إنما نحن علينا أن نأخذ بالأسباب المتاحة بين أيدينا. وعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالأخذ بالأسباب واجب. وكذلك هنا معنا في هذه المعركة، هل لما رأى القائد بنفسه ولم تقص عليه كما قصت على يوسف ابن تشفين، إنما هو رأى الرؤية بنفسه، هل جلس في مكانه ولم يخطط للمعركة ولم يقسم الجيش كما سنرى ولم يشاور في كيفية القتال معتمدا على الرؤية؟ لا، هذه بشرى من البشارات، لكن الإنسان عليه أن يأخذ بالأسباب، لأن المشرع أمرنا أن نأخذ بالأسباب. أما أن جلسنا في أماكننا ونقول نحن رأينا رؤيا كذا ورأينا رؤيا كذا ولا نأخذ بالأسباب، فهذا ليس من الشرع وليس من العقل في شيء. فالرؤيا هي بشارات. كما قلت، العسكرة الجيش الإسلامي قريبا من موقع المعركة، وفي يوم 9 من شعبان في العام 91 بعد 500 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هذه المعركة الكبرى التي هي مفخرة من مفاخر دولة الموحدين، ومن مفاخر المسلمين، ومن مفاخر المسلمين، حتى أن بعض المؤرخين عدها كالزلاقة، بل إن بعضهم جعلها في نتائجها أفضل من الزلاقة، أفضل من الزلاقة. استعد الجيش في ليلتها، والمنصور كما قلت عسكر خلف الجيش بناء على المشورة، على الخطة الموضوعة. في صبيحة المعركة صلوا صلاة الفجر، وخطبهم القائد العام، وليس المنصور، قائد العام للجيوش، خطبهم خطبة قال فيها إن هذا اليوم يوم المغفرة، وأن الخليفة يطلب منكم أن تغفروا له، كأن قصر في حق أحد منكم ولا يعلم، فيطلب منكم أن تغفروا له قبل بداية القتال، وهو قد غفر لكم، فهذا يوم التغافر ويوم المغفرة. فأثر ذلك على الجنود حتى بكوا، وقالوا إننا إن شاء الله سننتصر بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بصدق هذا الرجل اللي هو المنصور الموحدي. وقام من بعده أبو علي ابن الحجاج القاضي، فخطب خطبة حماسية في الجنود، بين فيها فضل الجهاد في الإسلام، وبين فيها فضل الشهادة في الإسلام، وأخذ يحمس الجنود. الخطبتان أثرتا على الجنود، والكلمة لها تأثير. فتخيل لو أن رجلا قام فثبط عزائم الجنود، فهذا سيؤدي إلى انخفاض الروح المعنوية، الروح المعنوية. لكن أن يقوم الرجلان، قائد العام ثم يقوم القاضي، بخطبتين هذه في المغفرة، وأن يبدأ الخليفة بنفسه في أن يطلب المغفرة من جنوده، وأن يقوم القاضي ببيان فضل الجهاد في الإسلام، و ببيان فضل الشهادة في الإسلام، حتى أخذت الجنود الحماسة فوق الحماسة السابقة، أخذتهم الحماسة وأرادوا الآن أن يدخلوا إلى ميدان المعركة. اتفقت الروايات الغربية مع الروايات الإسلامية في أن الذي بدأ القتال هو ألفونسو الثامن ملك قشتال، هو الذي تحرك في ضحى ذلك اليوم، ذلك اليوم الذي ذكرته، تحرك بجنودي كما وصفت، يعني كالموج وكالليل، وكلهم يرتدي الحديد. تحركوا إلى موقع المعركة، وتحرك المسلمون إلى موقع المعركة. كان المنصور أراد أن يخدع الملك قشتالة بأن يظهر له أنه يقاتل في القلب، حتى يركز ألفونس على القتال في قلب جيش المسلمين. فأمر بأن ترفع رايات الخلافة في قلب الجيش، وهذه الرايات لا ترفع إلا بوجود الخليفة. فظن بالفعل جنود قشتالة وظن ألفونس أن الخليفة في قلب الجيش، فركز الهجوم على القلب الذي كان فيه أفضل الفرسان وأشجع الفرسان. أين كان ألفونس؟ كان ألفونس يطل على ميدان المعركة من ربوة مرتفعة، وكأنه أيضا يعني يخطط كما خطط المسلمون. أيضا ومعه حامية قوية في هذا الحصن الأرك هذا، فكان معه حامية قوية، وكان ينظر إلى المعركة، لو أنها يعني مضت كما يحب فهو لن ينزل، وإذا هزم جنوده فإنه سينزل إلى المعركة تماما كما فعل، كما كانت خطة المسلمين في المعركة. بدأت المعركة كما قلت في وقت الضحى، في وقت الضحى، وشد جنود قشتالة على القلب وعلى جنود المسلمين، وواجه فرسان المسلمين هذا الهجوم بهذه الأعداد الغفيرة، واجهوه بشجاعة وبسالة نادرة، حتى أن القائد أبو يحيى القائد الكبير قتل شهيدا في هذه المعركة، وقتل الآلاف من المسلمين، لكنهم استطاعوا أن يصدوا هذه الموجات تلو الموجات من جنود النصارى القشتاليين. والمنصور الموحدي يراقب عليه رحمة الله، فانضم الجنود إلى بعضهم البعض، واستطاعوا أن يردوا هذا الزحف الكبير من القشتاليين، وأن يعملوا فيهم القتل، وبدأت بشائر النصر تميل وترجح جانب المسلمين، والمنصور الموحدي يراقب وهو على هبة الاستعداد لأن يدخل إلى خضم المعركة. وهناك أيضا ألفونس الثامن يراقب هل سيدخل المعركة أم لن يدخل، كما سنرى. فبدأت بشائر النصر، وبدأ جنود النصارى القشتاليين يتراجعون، بدأوا في التراجع، وظهر النصر واضحا جليا في جانب المسلمين، والمنصور يراقب. فلما رأى المنصور أن النصر الآن هو حليف له ولجنوده، فأمر بأن يصيح كل الجنود صيحة الله الله أكبر، فصاح كل جنود المسلمين هذه الصيحة التي كثيرا ونحن نتكلم عن التاريخ نرى أن الجنود يصيحون الله أكبر الله الله أكبر. فأمر بأن يصيح الجنود بكاملهم بهذه الصيحة، وأن تدق طبول النصر. فلما سمع ألفونس الثامن هذه الصيحة التي في الحقيقة تزلزل القلوب، وسمع دقات طبول النصر، فإنه علم أنه هزم، وأن النصر اليوم حليف للمسلمين. فماذا يفعل ألفونس؟ منصور الموحدي يريد ألفونس، يريد ألفونس، تقول ولا مشارك في المعركة، لكن هو يريد الآن ألفونس المتحصن في حصنه. فهجم هو وجماعة من الفرسان، وهو يريد أن يقاتل الملك، يقاتل الملك، ملك قصاد ملك، خليفة قصاد ملك. فأين ذهب ألفونس الثامن؟ هل ترك الحصن بإرادته؟ لماذا لم يشارك في المعركة وقد رأى هزيمة جنوده؟ هذه الأسئلة التي أطرحها لن أجاوب عنها لانتهاء الوقت، وبإذن الله رب العالمين نستأنف الحديث والكلام في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا منا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وعى وذاك ما التقى عقدها، والكل يسعى لاستدامة مدها. لا ليست هنا يا من تعاني فقدها طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة